للوقت وللحكم أيضا والاختيار معروف. أما أولا فيشترط أن يكون عالما، فالجاهل لا يفطر. كم مضى يا أخوان؟ انتظر. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
إذا كان يدخل نصف فقط
أنا بشوف يطلع. نعم أما عندي فهو ما ظل أكثر من ثلاث دقائق، ولذلك هذا نصف أربع دقائق. والآن كم؟ 41 الآن. لا أبدا، أنتم شكاكين فيما صحتكم ولا ما نحن. طيب على كل حال الشروط أن يكون عالما في الوقت وبالحال، ضد العالم الجاهل. فالجاهل لا يفطر سواء كان جاهلا بالحكم الشرعي أو جاهلا بالحال. والدليل على أنه لا يفطر عمومات وخصوصات. أما العمومات فمثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. وكذلك قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والجاهل مخطئ ولا لا؟ الجاهل مخطئ في الحقيقة، لأنه أخطأ الوقت مثلا أو أخطأ الحكم فهو مخطئ. هذه واحد، هذه أدلة عامة. أما الأدلة الخاصة فأولا الجهل بالحال لا يفطر. إيش معنى الجهل بالحال؟ يعني أن يجهل الإنسان أنه الآن في وقت يجب عليه الإمساك، هذا جهل بالحال. يجهل أنه الآن في وقت يجب عليه الإمساك، مثل أن يجهل أن الفجر طالع فيظن أن الفجر لم يطلع ويأكل، هذه واحد. أو أن يجهل أن الشمس لم تغرب، يجهل أن الشمس لم تغرب، مثل أن يأكل ويشرب ظانا أن الشمس غربت وهي لم تغرب. واضح؟ دليل هذا ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، أفطرنا ثم طلعت الشمس. هذا الحديث ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، لم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. ولهذا كان الصحيح أنه لا قضاء عليهم في هذه الحالة. السبب لأنهم جاهلون. هذا بالنسبة لآخر النهار. بالنسبة لأول النهار يقول الله تعالى كلوا واشربوا إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخضرة من الخضرة. فإذا أكل الإنسان وشربه إلى الآن ما تبين له، هل يقال إنه عاص أو أنه مرخص له؟ مرخص له. والذي يفعل الشيء وهو مرخص له فيه لا يلزمه بذلك لا إثم ولا قضاء. فلو أكل وهو يناظر الأفق ما تبين له الفجر، ما تبين له. ثم أكل ثم لما ناظر وإذا الفجر قد اختفى، طالع لكن اختفى مثلا إما بقطعة من غيم أو غيره، ولكن تبين أنه يوم يأكل ويقين طالع، فهذا ليس عليه قضاء لأنه مأذون له بالأكل إلى متى؟ إلى أن يتبين. ومن فعل ما أذن له فيه فليس عليه فيه حرج. واضح؟ هذا جهل بأي شيء آخر. وش تسمى؟ قلنا الجهل بكذا وبكذا،
جهل متأمل، جهل
الى من وش نسميه جهلا بايه لا يبدو انك اليوم ان ما افطرت ولا ما شبعت نوم ولا وش يقبل طيب وش تقول يا هذا جهل بالحال جهل بالحال هنا طيب الجهل بالحكم كذلك لا اذا اكل فعل الانسان شيئا من المفطرات وهو جاهل بالحكم فليس عليه قضاء مش دليله دليله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قرا قول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فجعل ياكل وتحت وسادته عقالين عقالين واحد اسود واحد ابيض تعرفون العقالين الحبل الذي تربط به البعير جعل ياكل ويناظر الحبلين لما انهم كان خبيئه الاول وهو ياكل ولما تبين الاسود من الابيض انتهى فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان وسادك لعريض ان وسع الخيط الابيض والاسود يعني وسادك عريضه اللي سعى في الافق لان هو يسعى الخيط الابيض والاسود نعم هل امره باعاده لا لماذا لانه جاهل بالحال ولا بالحكم بالحكم هو يشوفها اتفق لكن بيشوفها الخيط الابيض والاسود متى يتبين فهو جاهل بالحكم كيف جاهل بالحكم يعني ما عرف معنى الايه لم يعرف معنى الايه وهذه غير القصه الثانيه التي لما نزل قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر جعل اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام يضعون عندهم خيوط بيضاء وسوداء وياكلون حتى يتبين حتى نزل قوله تعالى من الفجر ثم عرفوا المراد بالخيط الابيض والخيط الاسود الخيط الابيض بياض النهار والاسود سواد الليل سواد الليل طيب اذا هذا دليل على ان الجاهل بالحكم نعم لا يفهم مثال ذلك رجل ظن ان الحجامه لا تفطر على القول بانها مفطره فاحتجم في النهار او ظن ان القيء لا يفطر فاستقاء عمدا بحسب ما يخالف فهل عليه شيء ليس عليه شيء على القول الصحيح لانه جاهل بالحكم والجاهل بالحكم لا قضاء عليه كما ان الجاهل بالحال لا قضاء عليه ايضا نعم شلون نعم اي نعم استصحاب الحال بان معنى انك تبقي الامر على ما كان عليه حتى يتبين خلافه مثل انت ان تشك في الطهاره في الحدث وانت طاهر يقول استصحب الحال التي انت عليها حتى يتبين لك زوالها وهي الطهاره وهكذا حتى يقني نعم زوال لا نحن الآن عرفنا الشروط ولا لا الشرط الأول أن يكون عالما بأي شيء بالحكم وبالحال الذي هو العلم بالوقت يرى بعض العلماء أن هذا ليس بشرط وأن من أكل وتبين أنه في النهار فعليه القضاء مطلقا سواء أكل في آخر الليل ظانا أن الفجر لم يطلع أو أكل في آخر النهار ظانا أن الشمس قد غربت فإذا تبين أنه أكل في النهار وجب عليه القضاء وجب عليه القضاء سواء في أول النهار أو في آخر النهار نعم يقولون لا عذر بالجهل الحديث ورد بالنسيان وأما الجهل فلا نعذر به ولكن صحيح أنهما سواء وأنا أعطيتكم أدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. والخاصة: حديث أثنى في آخر إيش؟ في آخر النهار. وحديث أبي بن حاتم في أول النهار، وهما دليلان صريحان. نعم. ولهذا نقول لا فرق بين أول النهار وآخره حتى لو تبين. أما المذهب يقولون إذا أكل الشاب كان في طلوع الفجر ولا تبين أنه بعد الفجر فصومه صحيح لأنه بين على أرض، وإذا أكل الشاب كان في غروب الشمس فصومه باطل ولو تبين أنه بعد الغروب. لكن المسألة الأولى لا نوافقهم عليه، لأنه دل الحديث على أن الجاهل في الوقت لا يفطر. أما الثاني إذا أكل شاكا في طلوع في غروب الشمس فنقول له إن هذا حرام عليه أن يأكل وهو شاك في غروب الشمس، لأن الواجب أن لا يأكل حتى يتيقن الغروب أو يغلب على ظنه فإذا غلب على ظنه كما تغلب هذا أفطر في يوم الغيب، لأنه ما تيقن أن الشمس غربت بدليل أنها طلعت بعد فطرهم، لكن غلب على ظنهم أنها غابت فأفطروا. وأما أن يأكل مع الشك في غروب الشمس فهذا حرام عليه، لا بد أن يتيقن أو يغلب على ظنه غروب الشمس. أما الفجر فيجوز أن يأكل مع الشك في طلوع الفجر، لأن الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واضح يا جماعة؟ السؤال الآن: إذا أكل وهو يعتقد أنه في ليل فتبين في النهار من أول النهار أو آخره فصومه صحيح لأنه جاهل بالحال. وإذا ظن أن هذا الشيء لا يفطر أو أن اللزوم لا يلزم إلا عند طلوع الشمس مثلا وأكل، فصومه أيضا صحيح لأنه جاهل بالحكم. لكن فيه بحث جديد، وهو هل يجوز أن يأكل مع الشك ولا لا؟ هذا بحث جديد. نقول أما في أول النهار فيجوز، يجوز أن يأكل مع الشك في طلوع الفجر. لماذا؟ لأن الأصل أولا لأن الله يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وثانيا لأن الأصل بقاء الليل، فما دام أنك ما بعد تيقنت أن الفجر طالع فأنت كل هذا بالنسبة لأول النهار. بالنسبة لآخر النهار، هل يجوز الإنسان أن يفطر وهو شاك في غروب الشمس؟
لا.
الجواب لا. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز أن يفطر مع الشك، لكن إن تيقن أن الشمس غربت كما لو كان يشاهدها، أو غلب على ظنه أن الشمس غربت كما لو كانت في غيب وظن أنها قد غربت، فإنه يجوز له أن يفطر. أما الفطر فيما إذا تيقن غروب الشمس فهو ظاهر لقوله تعالى أتموا الصيام إلى الليل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أما الفطر مع الظن، وش دليله؟ حديث أثنى صفتنا أنهم أفطروا في يوم غيم فطلعت الشمس، هل يمكن أن تيقن غروب الشمس؟ لو تيقنوها ما طلعت ثانية، لكنهم غلب على ظنهم أنها غابت فأفطروا. هذا الدليل على جواز الفطر مع غلبة الظن. الدليل على منع الفطر مع الشك أن الأصل بقاء النهار، فلا يجوز للإنسان أن يأكل حتى يغلب على ظنه أو يتيقن أن الشمس غربت. نعم.
وإذا كان خفيف وغلب على النهار
وأخبر الإنسان بالفطر وأخبر الناس؟ ما أعرف. لا ما أعرف. طيب الشرط نعم.
الحديث
اي نعم ما هو صحيح لا هذا ليس صحيح. ولو جاء كان يقول بعد ضرب الحجرة وقال متى ما شفت النهار لن يجب لا حتى يؤذن حتى بعد الأذان ترى مو على كل حال إنه مفروض قد تفرد الساعة مثلا وقد يظن الظالم إن الفجر طلع وما طلع مو بكاجة لكنه من باب الاحتياط إن الإنسان إذا أذن يمسك. كان الناس بالأول قبل أن توجد الأنوار هذه التي تمنع من رؤية الفجر وهم يطلعون على المناير ويشوفون الفجر ويؤذنون على الفجر مثل ما كان يؤذن ابن مكتوم إذا طلع فجر أذن. لكن الآن لا، الناس الآن يعتمدون على الساعات والساعات مثل ما ترون فيها الذي يقدم والذي يؤخر فلا مقبول. لكن احنا نقول للناس من باب الاحتياط إذا أذن فأمسك إذا أذن فأمسك ولا لو جاء أحد يعارضني يقول لا من يقول طلع الفجر الآن ما دام أن المؤذن يؤذن عن الفجر عند المكبر والراديو منين يأذن؟ الراديو يشوف ورقة التقويم ويمشي عنه. في كل المسألة الآن المسألة الظنية بالحقيقة ما كان الناس يعني يحرون حتى لو قعدوا على المناير الآن يشاهدون الفجر ما يتمكنوا منه بواسطة الأنوار ما يستطيعون. نعم الجاف هذا الشمس غير صحيح أيضا لأن الشمس تختلف مو دائما بينه وبين الفجر مدة واحدة ما تغير أحيانا يصير بينه وبين طلوع الفجر إلى ساعة واثنين وثلاثين دقيقة وأحيانا يصير بينه ساعة وربع فقط تختلف. نعم
إذا أقرب ساعة كان غروب الشمس هل يصير
خلاص؟ أي نعم يجب عليه. لكن إن تبين أنها ضربة فهذا محل النظر قد نقول يجب عليه القضاء لأنه تعمد المحرم عليه فقد يقول لا لأنه ما تعمده وهو يعتقد أنه في نهار وهو شاف وتبين أنه ليس في النهار فلا يجب عليه القضاء وهذا أقرب. نعم لا من بداية لو ضاع فسوه ياكل فهو يمسك الآن ما نقول يجب عليك الذهاب من قبل. ولهذا كان الرسول يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. إذا طلع الفجر بدأ بدأ الأذان وفي مسافة بين بداية وبين طلوع الفجر بلا شك. هذا يجوز لنا على حسب الحديث. طيب يا جماعة الشرط الثاني أن يكون ذاكرا لأي شيء لصومه وللحكم لصومه وللحكم فإن كان ناسيا أفطر وهو ناس أكل شرب وينقضى فأصل أن اليوم صائم فليس عليه قضاء للآيات التي أشرنا إليها وهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعل. ولحديث أبي هريرة صحيحين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أقامه الله وسقاه. هذا الناسي للصوم. الناسي للحكم الناسي للحكم إنسان مثل يعرف أن القيء عمدا مفطر يدعي عن هذا لكنه نسي فاستقاء عمدا نسي انه حرام على الصائم مش حكم هذا الصوم صحيح لدخوله في عموم قوله من نسي وهو صائم وعموم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. او مثل انسان قيل له مثلا ان الانزال بالمباشره مفطر فقبل امرأته وأنزل ناسيا أنه يفطر فصومه صحيح صومه صحيح ولا حرج عليه. نعم لأنه ناس للحكم، فقال الناس للحكم أو الناس لقومه، هذا أيضا لا يجب عليه القضاء لأنه معذور. ويذكر أن بعض الناس اشترى وزنة من العنب أو رطل من العنب، الرطل حوالي نصف كيلو، فحمله وجعل يأكل منه يأكل منه، لما ما بقي إلا واحدة ثم يفطن النصاح، قال باكل هالوحدة، إن كان الأول ما فطن فأنا ما نمت من هالوحدة، وإلا إن كان هو يفطن فهذه من أربعة. طيب ما تقولون فيه؟ بأينا أفضل بالأخيرة، يعني لو فقه الله من هذه كان ما عارف شيء، لكنه أفضل في الأخيرة هنا. إيه لكن الآن أكل متحملا وعارف إن جنس الأكل يفضل، ولا صحيح أنه قد يقول قائل إن هذا الرجل جاهل حقيقة، يحب أنه جاهل لو قال إن الآن أفضل، لو قال إن الآن ما دام إني أكلت الرطل هذا أو الوزن إلا هالوحدة الآن خلاص أفضل أفاكل دي، لو قال هالكلام ثم أكلها صار جاهل، صار جاهل فلا قضاء عليه. لكن لم كان لا ما يعني في احتمال عنده انه افطر وما افطر معناها تعمد شرط. طيب الشرط الثالث يا جماعه ان يكون مختارا، ان يكون مختارا، فان كان مكرها فلا قضاء عليه. ما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على هذا الشرط قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، هي في سورة النحل، في سورة النحل في آخره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد. هذه الآية تدل على أن المكره ليس عليه شيء، لأنه إذا كان المكره على أعظم المحرمات وهي الكفر إذا فعله دفعا للإكراه لا شيء عليه، فما دونه من باب أولى. هذا دليل عام مو في الصيام، في دليل خاص في الصيام حديث أبي هريرة في القيد ومن زرعه القيد يعني غلبه فلا قضاء عليه، من زرعه القيد فلا قضاء عليه يعني غلبه، فهذا دليل على أن ما فعله الصائم مغلوبا عليه من المفطرات فإنه لا قضاء عليه والمكره مغلوب على أمره. طيب الشيء اللي ما فيه إكراه ولا فيه اختيار لكنه يعني ضروري يقتضي الإنسان، مثل لو دخل حلقه ذباب وفر إلى جوفه عليه تطل ولا لا؟ وش يقتل فيه؟ بأي الشروط الثلاثة؟ في كونه مختارا، هذا مو مختار، هذا ليس مختار، أو إنسان تمضمض وذهب الماء إلى جوفه بدون اختياره فهذا أيضا لا شيء عليه لأنه ليس مختار. أو إنسان شفط الماء في الليل ثم داخل الماء إلى جوفه وكذلك لا شيء عليه، لماذا؟ لأنه ليس بمختار له، ليس بمختار له، فهذه الشروط إذن تحصر لك جميع ما يجب عليك من المسائل. فالشروط إذن كم؟ ثلاثة، أن يكون عالما ذاكرا مختارا. نعم من يقول من ليس أكيد أبدا من ما إلا واحد الضخ والجنزة يبي مش عارف مو أكيد ها؟ إيه أنت خاف أنك تحبه كل شيء نعم نعم نعم
نعم.
وجه الاستشهاد ان اللي يدعو القي ان يغلبه هذا حصل له المخطر بدون اختياره، لان القي مخطر كما تقدم. فاذا تعمد الانسان اضطر الى ان غلبه لم يغلب، فدل ذلك عن كل شيء بغير اختيارك فانك لا تقضي. نعم طيب. نعم عن آدم بس الحديث هذا متكلم فيه، ولهذا عدلنا عنه، وما دام عندنا أدلة صحيحة في الموضوع فلا حاجة إلى أن نأتي بالحديث الذي في هذا الكلام. نعم أي نعم عدلنا بعض، لكنه في حقيقة من حيث المعنى صحيح، لأن يعني القرآن يشهد له. نعم هذا ابن جاهل، هذا قد نقول انه جاهل وقد نقول انه جاهل غير معلوم، لان اللي قال له انك الطارق يدس العام والعام ما يدس الاخذ قوله، فهنا قد نقول انه جاهل خصوصا اذا اخبره عامي يرى انه اصح منه واعلم، فقد نقول جاهل ولا يقرره. وقد نقول انه ليس بمعلوم في جهله هنا، وإنما لم يكن معذورا، لأن الاعتماد على الحرام في هذه الأمور ليس بعذر، ولهذا يجب أن الإنسان يتحرص، يجب أن يتحرص في هذه الأمور، لأن العامة مثل ما تعرفون جهلهم، مثل ما قال الأخ تو، لأن يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغطى عن الفجر في ناقته، هذا ما هو صحيح. نعم لا لا جاهل مو جاهل بناء على أنه أخطأ، فهو لما قيل أنه أخطأ قال ما لفائده من القوم هذا، أكد على أنه أخطأ لكنه ليس مفترا. نعم لا بارك الله فيك، هو لو كان يدري أنه باق على قومه هل يأكل؟ إذا ما أكل إلا وهو جاهل، ما أكل إلا وهو جاهل. نظير هذا لو قيل له مثلا إنك أفتاه الإنسان بأن امرأته طلقة، يعني قال قولا وقرر العام ترى إذن ذوي الطلق فتجنبها بناء على قوله، هل تطلق؟ ما تطلق، يعني اعتمد على فتوى هذا الرجل وتبين خطر هذه الفتوى. نعم انقطع بناء على هذا الفتوى الصادر من الجهة، كما أن الذين أفطروا قبل غروب الشمس قطع النية ولا لا؟ قطع النية، لكن بناء على جهل. طيب قضاء رمضان، قضاء رمضان فيه من جملة الشروط أن يكون عالما، أظن من جملة الجهل الجهل بالحال، إن عرفنا الجهل بالحال تو إذا جهل بطلوع الفجر وإذا جهل بغروب الشمس، فقينا بما إذا جهل دخول رمضان، إذا جهل دخول رمضان هل ينسحب عليه، تنسحب عليه هذه الشروط أو لا تنسحب؟ إذا جهل دخول رمضان كيف جهل دخول رمضان؟ مثل إنسان جماعة في قرية ما جاءهم الخبر بأن رمضان، لأن اليوم من رمضان إلا في أثناء النهار، جاءهم الخبر بأن اليوم من رمضان، في أول النهار كانوا يأكلون ويشربون، جهلا منهم بإيش؟ بالحال، جهلا منهم بالحال لأنهم جهلوا دخول الشمس، فهل يجب عليهم القضاء أو لا يجب عليهم؟ نعم من قال إن الجهل بالمفصل بالحال أو بالحكم إنه لا أثر له وأنه يفصل ولو كان جاهلا قال يجب على هؤلاء القضاء، ومن قال إن الجهل مؤثر وأنه لا يفصل به الصائم قال في هذه الحال ليس عليه قضاء. ولهذا صرح شيخ الإسلام بأنه لا قضاء عليهم يمسكون من يوم يجيهم الخبر ولا شيء عليهم. مثل لو فرغنا رجل مثل ما قال الأخ أعمى مثلا وقد من سفوره ناظر الساعة أو نمع الساعة لكن على غير الظن تونا بالليل وجالس ياكل ويشرب منبسط دخل عليه واحد قال يا أخي الفجر ملأ الأرض فأمسك عليه قضاء ولا ما عليه؟ حتى ما قررنا قبل ليس عليه قضاء لأنه جاهل لكن المذهب عليه القضاء لأنه أكل في النهار وهم لا يعلمون بالجهل. هذه المسألة هؤلاء الجماعة كانوا ما ظنوا أن اليوم رمضان فكانوا يفطرون ويأكلون ويشربون فدخل إليهم واحد قال اليوم من رمضان نعم فهؤلاء ما علموا إلا الآن كانوا بالأول جاهلين فالحكم فيهما واحد فليس عليهم غضب. لكن لو فرض أنهم ما علموا إلا بعد غروب الشمس يعني إذا علموا في أثناء اليوم وأمسكوا بقيته المسألة قد يقول القائل إنها سهلة ولا عليهم القضاء مثل ما لو جهلوا طلوع الفجر. لكن إذا لم يعلموا إلا بعد غروب الشمس وقيل لهم اليوم الناس صائمين أو رحنا ما صائمين إذا لا ما علمنا بالقضاء فما الجواب؟ ليس عليهم شيء أيضا. الشيخ الإسلام يقول ليس عليهم شيء لأنهم إنما أكلوا جاهلين أو عالمين جاهلين فليس عليهم قضاء ذلك اليوم لأن القاعدة عندهم مضطردة الحكم الله واحد لا يختلف باختلاف الصور ما دام أن المعنى واحد فليس فيه اختلاف في الصور فيقول هؤلاء الجماعة جاهلون وهم في الحكم الذين أمسكوا لأنهم لو علموا لأمسكوا. هذه حال كل مؤمن أنه لو علم لأمسك. إذا ألحقوا هذه المسألة وإن شئتم لا تلحقونها لكن نقول هي من جملة الشروط أن يكون عالما بإيش؟ بالحال وبالحكم والعلم بالحال سواء العلم بالنهار أو بالشهر كل واحد سواء كان العلم باليوم أو بالشهر الحكم فيهما واحد. فمن يرى أن الجهل عذر يرى أنه عذر في دخول الشهر وفي دخول اليوم ومن يرى أن الجهل ليس بعذر لا يرى عذرا في الموضعين. طيب نعم أنا أرى أن الحمد لله اليوم ما يمكن تقع بالنسبة لنا لأن كل عنده غاز ويسمع الإذاعة لكن لو فرض أنه وقع ما أمرتهم بالقبر إلا على سبيل الأفضلية والاحتياط فقط أما على سبيل الوجوب لا. نعم قبل أن ينتشر الغاز صحيح أنا أذكر أن مرة صنع عقب ما تكهون الصور ألزمون بالصيام لكن الناس يكون عليكم غرة ويلزمون لك الصور ونصوم عليكم إن شاء الله على صور. نعم يا عبد الله هي قيام بينة في أدنى النهار شيخ الإسلام يرى أن إذا قامت البينة في أثناء النهار أمسكوا من قيام البينة والباقي لا ولا شيء عليهم فيه. لكن هؤلاء جاهلون هؤلاء حقهم جهل يعني هم في الحقيقة ملتزمون ظاهرا وباطنا في الصيام لو علموا أن هذا وقت القول مفهوم؟ حتى الرجل الذي ما الرجل الذي ما قام إلا عقب ما طلع الفجر وجعل يأكل ويشرب ثم قيل له أن الفجر قد طلع فأمسك هذا يعتبر قد بيت النية يعني ما نام إلا على هذه النية. فهؤلاء الناس كل المسلمين يعني حالهم الباطنة والظاهرة أنه إذا ثبت أن اليوم من الشهر قام. طيب قضاء رمضان واجب لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام وهذا امر لا شك فيه. لكن السؤال الان هل يجب على الفور وهل يجب متتابعا او لا يجب في الموضعين؟ نقول اولا أما وجوبه على الفور فلا يجب على الفور، لأن حديث عائشة في الصحيحين تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وطبعا ليس معناه ما تستطيع جسميا، وليس معناه أنها لا تستطيع اضطراريا إن أحد منع من ذلك، وإنما لا تستطيع مراعاة للنبي صلى الله عليه وسلم، مراعاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يكون أن تكون مستعدة لاستمتاعه بها أي وقت شاء. هذا دليل واضح. ما وجه الدلالة؟ هل هو فعل عائشة أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، إقراره لها. طيب هل يجوز أن يؤخر إلى رمضان الثاني أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، الجواب لا يجوز. الدليل إن عائشة رضي الله عنها تقول فما أستطيع أن أقضيه إلا بشعبان، فدل ذلك الكلام على أنه بعد شعبان لا يجوز، لأنه لو جاز أن يؤخر إلى رمضان الثاني لجاز أن تؤخره بعد شعبان. هذا دليل في الحديث على أنه لا يجوز. من حيث التعليل نقول كما أنه لا يجوز تأخير صلاة إلى دخول وقت أخرى، كذلك لا يجوز تأخير رمضان هذه السنة إلى دخول رمضان من السنة الأخرى، من السنة الأخرى. فصار الدليل على أنه لا يجوز تأخير إلى رمضان الثاني نص وتعليل. النص حديث عائشة فما أستطاع أن أقضيه إلا في شعبان، فدل ذلك على أنه في شعبان لا بد من قضاء ما يتعذر. والتعليل أنه كما لا يجوز تأخير صلاة إلى وقت أخرى كذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الثاني. طيب إذا قدر أن رجلا أخره إلى رمضان الثاني ثم قضاه بعده أو قضاه في نفس رمضان، نعم الجواب إذا قضاه في نفس رمضان فلا يجوز، كما لو تعارضت صلاة حاضرة وصلاة فائتة وضاق الوقت، وقت الحاضرة أيهما تقدم؟ الحاضرة. هذا مثل فرمضان الذي حضر لا يجوز أن يصوم غيره فيه أبدا، فإن فعل ما أدى عن الماضي ولا عن الحاضر، ما أدى عن الماضي لأنه ليس وقته، ولا عن الحاضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوه للحاضر. طيب أخره إلى ما بعد رمضان الثاني، أخره إلى ما بعد رمضان الثاني وصام في شوال هذه السنة عن رمضان العام الماضي، يجوز ولا لا؟ إن كان لعذر، إن كان لعذر فهو جائز ولا شيء عليه، مثل لو استمر به المرض أو استمر به السفر إلى رمضان الثاني فهذا لا شيء عليه لأنه معذور. أما بدون عذر فإنه آثم، لأنه آثم وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم عن التأخير، فيجتمع عليه في هذه المسألة صيام وإطعام، صيام لقوله فعدة من أيام أخرى، وإطعام كفارة عن تأخيره، كفارة عن تأخيره، نعم لكل مسكين متفق. ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه الإطعام، أنه إذا أخره إلى رمضان الثاني ولو بدون عذر فهو آثم فقط إذا كان بغير عذر، ويقضي بدون إطعام لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، ولم يوجب الله على الصائم سوى عدة من أيام أخر. وقولنا إنه يقضي كفارة للتأخير، نقول من الذي أوجب هذه الكفارة للتأخير؟ أفي كتاب الله أم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم ورد ذلك عن بعض الصحابة، لكن ليس قول الصحابي حجة في إلزام الناس بما لم يلزمهم شرعا. وعلى هذا فإنه إذا أخر قضى رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء، وإن أخره إليه بدون عذر فهو آثم وليس عليه سوى القضاء. أما الإطعام فلا يجب، وذلك لعدم وجود الدليل على وجوده، وإذا لم يوجد دليل على الوجوب فلا يمكن أن نلزم الناس بشيء لم يلزمه. طيب هذا بالنسبة للفورية والتراخي. نعم لا نحن نقول إذا لا يعني قصد إنه يجب الفورية، يعني لا ما تجب الفورية من الحديث عائشة، حديث عائشة في الموضوع طريق إن ما تقضيه إلا في شعبان. كين سبق في الأسبوع الخالي؟ نعم ما يحتاجون معها إلى الأكل والشرب. هذه تفطر، هذه تفطر، لأنها في الحقيقة وإن لم تكن أكلا وشربا فهي بمعنى الأكل والشرب لقيامها مقامه في الغذاء الكامل، الغذاء الكامل. وقد يقول قائل إنها لا تفطر في هذا الحال، لأننا قد لا نسلم أن العلة في الأكل والشرب هو مجرد التغذية، إذ قد يكون المراد من الأكل والشرب التغذية مع شيء آخر وهو التلذذ بالأكل، وهنا لم يحصل تلذذ بالأكل، ولهذا التفطير بما بمعنى الأكل والشرب هو من الأمور الظنية التي ليست من الأمور القطعية أو القريبة من القطع. أما ما عدا ذلك من الحقن التي للدواء فهي لا تفطر مطلقا، سواء كانت من طريق العضلات أو من طريق الوريد أو من أي طريق، الإبر يسمونها الحقن، وصحيح أن يحقن المريض بها، وهي أيضا إبر لأنها مثل الإبرة، فهي لها معنى هذا وهذا كلاهما. المهم أن جميع الإبر باختلاف أنواعها وفي أي مكان ضربت لا تفطر، ما عدا الحقن التي تغني عن الطعام والشراب ويحصل بها التغذية فهذه تفطر. ولو قال لنا قائل أين دليلكم لقلنا لا شيء إلا أنها بمعنى الأكل والشرب فتقاس عليه، فتقاس عليه، وله أن يعارض هذا القياس كأي شيء يعارضه فيقول لا أسلم أن العلة بسبب التفصيل بالأكل والشرب مجرد التغذية، بل هي التغذية والتلذذ بالأكل، لأن الإنسان يجد لذة من الأكل ومتعة وهذه لا توجد في الحقن. ولكننا نقول هذا يكفي أن نظن أن العلة هي التغذية ونعلق الحكم بها. بمعنى الأكل والشرب فيما يظهر لي حقن الدم في المريض، حقن الدم في المريض، لو أصيب الصائم بحادث وخرج منه الدم بكثرة واحتاج إلى أن هو ما يفطر إذا خرج منه الدم بكثرة هنا لأنه ليس باختياره، لكن إذا احتاج إلى أن يحقن به دم ثم حقن به الدم هل يفطر بذلك ولا لا يفطر؟ قد يقول قائل إنه يفطر لأن هذا هو الغاية من الغذاء، الغاية من الغذاء توليد الدم لتقوم الحياة، هذه الغاية، لكن ليس بمعنى الغذاء، إذ هو لا يغني عن الطعام والشراب بل هو محتاج إلى الطعام والشراب ولو حقن به الدم. فقد يقول قائل إن حقن الدم كحقن الإبر المغذية، بمعنى أن أي أنه ها أي أنه يفطر. وقد يقول آخر لا، لا يفطر لأنه وإن كان غاية الغذاء لكنه ليس بمعنى الغذاء، إذ أنه لا يغني عن الطعام والشراب فليس بمعنى الأكل والشرب، ليس بمعنى الأكل والشرب. وهو على كل حال الحقيقة أنه بعد أن كنت أجزم بأنه يفطر ترددت الآن فيه، وإلا كنت كتبت في مجالس رمضان أنه يفطر، إلا أني يعني بعد أن تأملت ترددت فيه هل يفطر أم لا، لأنه من الجائز أن يكون هناك فرق بينه وبين الإبر المغطية، حيث إنها تغني عن الطعام والشراب وهو لا يغني عن الطعام والشراب. والمثلة بسيطة الحمد لله، إذا قلنا بأنه يفطر يصوم يوما، وإذا قلنا إنه لا يفطر لا يصوم. فإذا قام الإنسان احتياطا يعني قضى يوما احتياطا وقال إن كان واجبا علي فقد أديته وإن لم يكن واجبا فهو تطوع، فهذا طيب ولا حرج فيه إن شاء الله. بقي أشياء اختلف فيها العلماء هل تلحق بالطعام والشراب أو لا، مثل الكحل في العين إذا وصل إلى الحلق، وكذلك الدواء إذا وصل إلى الجوف، وكذلك أيضا القطور في الأذن إذا وصل إلى الحلق وما أشبه ذلك. فمن العلماء من يلحقها بالأكل والشرب حكمان، ويجعل مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق، وصول الشيء إلى الحلق مطلقا، فمتى وصل الشيء إلى الحلق أو إلى أي مجوف في البدن أفطر به، وعلى هذا فيفطر بهذه الأشياء بكل ما يصل إلى جوفه، حتى لو أن رجلا طعنه بحربة مع بطنه وصل إلى الجوف فإنه بذلك يفطر. لكن طبعا سيأتينا إن شاء الله أنه إذا كان مكرها لا يفطر عليه، لكن إذا وقع الأمر على سبيل الاختيار مثلا لمجاوات أو شبهها فإنه يفطر، ولكن الصحيح أنه لا يفطر بذلك. ما في دخول لأخر إلا أن كانت من خارج بويته. طيب أقول إنهم يقولون كل ما يصل الجوف إلى مجوف في البدن كالحلق والبطن والصدر والوريد وما أشبه فإنه يعتبر مفطرا، والصحيح في هذا أنه ليس بمفطر، ولا نحتاج إلى أو ولا نطالب بالدليل على قولنا. لماذا لا نطالب بالدليل على قولنا؟ لأنه الدليل على المدعي، البينة على المدعي، فما يدعى من المفطر قلنا عليك الدليل. فإذا قال الدليل قياسا على أكل والشرب نقول هذا القياس ليس بصحيح لما يوجد من الفرق بين الأكل والشرب وبين هذه الأشياء. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه حقيقة الصيام رسالة صغيرة حقيقة الصيام لكنها كبيرة المعنى، قال إنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة التفطير بمثل هذه الأشياء، وأنه لو كان ذلك مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا وانتشر بين الأمة لدعاء الحاجة بل الضرورة إلى ذلك. ولما لم يكن شيء من هذا علم بأنه ليس بمفطر، ولا يمكن أن نفقد قيام المسلمين بمثل هذه الأشياء التي لا نتحققها. والأمر يا جماعة ليس بالسهل، لأن حكمك على الشيء بأنه حرام وليس بحرام في شرع الله فحكمك على الحرام بأنه حلال، لا تظن هناك فرق. يعني بعض الناس يسهل عليه أن يجعل الحلال حراما ويصعب عليه أن يجعل الحرام حلالا، مع أن مقتضى الشرع أن يكون الأمر في العكس، لأن هذه الشريعة سهلة، فمقتضى الحال أن يكون الإنسان يسهل عليه أن يجعل الحرام حلالا ويصعب عليه أن يجعل الحلال حراما، مع أن الواجب في الحقيقة صعوبة الأمرين جميعا.
واحد
ثالث مين؟ لا يعني منذ ثلاث دقائق. ليش؟ الله أقول إن الحجامة اختلف فيها العلماء، فما ذهبوا الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء أنها لا تفطر، قالوا لأنه الحديث الوارد فيها منسوخ، وبعضهم يضعفه ولا يراه حجة، والذين رأوا حجة يقولون إنه منسوخ. ومن العلماء وهم الإمام أحمد رحمه الله من قال بأن الحجامة تفطر، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهو مروي عن حديث رافع بن خديج وشداد بن عوف، وهو في السنن أيضا ليس في الصحيحين، هو في السنن. فاستدل الإمام أحمد على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وبأن الحجامة تضعف البدن وتوجب
احتياجه إلى الأكل والشرب ليعود إليه قوته، فهو كالقيء تماما، بل هو أشد، لأنه يؤثر على البدن ضعفا أكثر مما يؤثره القيء. والذين قالوا بعدم الإفطار حجتهم نبيهم على أحد أمرين: إما أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وإما أنه منسوخ. وقد روى الدارقطني في إسناد لا بأس به ما يدل على النسخ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ويرى آخرون التفصيل في ذلك، فيقولون: إن كان الصائم يضعف بالحجامة فإنه يفطر، وإلا فلا. ويستدلون أيضا بحديث عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الحجامة فقال: إنما كانوا يفطرون منها حين كان الضعف، فأشار إلى العلة في كونها تفطر. وبناء على ذلك يرى بعض العلماء أن الحجامة إن أضعفت الصائم أفطرت، وإن كان الصائم قويا كثير الدم لم يبالي بما خرج منه فإنها لا تفطر. والحقيقة أن القول بالفطر بالحجامة ليس قولا قويا، ليس قولا قويا، لا سيما وأن في الحديث ما يدل على النفس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحجامة كانت تفطر ثم رخص بعد فيها للصائم، فإن قول رخص فيها بعد للصائم صريح بالنفس. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله ما يراه صحيحا الحديث، فهو صريح لكن عند الإمام أحمد ليس بصحيح، ولكن بعض العلماء صححه. والحقيقة عندي أنا أن القول بالفطر بالحجامة ليس بذاك القول، ولكن كما أشرنا فيما سبق لو أن رجلا قضى هذا اليوم الذي أفطر الذي احتجم فيه من باب الاحتياط فكان حسنا، وأما أن نلزم بأنه مفطر ونلزم المسلمين إلزاما بأنهم يقضون ما صاموا واحتجموا فيه فهذا لا يقعنا فيما نرى، لا يقعنا عند الله. لكن على كل حال مسألة الاحتياط أمر لا بأس به عند قيام الاشتباه. طيب بالنسبة للمحجوم عرفنا العلة فيه، ما هي العلة؟ العلة في ذلك الضعف، وأنه من أجل الضعف رحمه الشارع فأمره بالفطر، فأمره بالفطر ليستعيد قوته بما يتناول من الغذاء. لكن بالنسبة للحاجم، والحديث أفطر الحاجم والمحجوم، بالنسبة للحاجم وش اللي حصل له؟ ها؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية: إن الحجامة المعروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحجامة بالآلات القديمة التي توضع فيها القارورة على الشرط اللي هو الجرح، ثم يمصها الحاجم، يمصها، وإذا مصها فإن الهواء سوف يخرج إليه شيئا من الدم وهو لا يشعر به. لذلك لما كانت هذا مظنة العلة، وهي علة خفية علق بها الحكم، لأن العلل قسمان: علة ظاهرة منتشرة بينة فهذه لا بد من تحقق وجودها، وإلا خفية يعني هي بينة لا عقلا ولا شرعا فهذه يعلق الحكم في مظنتها وإن لم تحقق. فيقول شيخ الإسلام: إن العلة هي هذه، وما أدري هل كنتم رأيتم آلات الحجامة من قبل وقديمة، عبارة عن كاس من المعدن مثل الفنجان الصغير، وفيه أنبوبة متصلة به، هذه الأنبوبة إذا وضع هذا الكاس اللي مثل البنجال إذا وضعه على الحجم مصها من هذه الأنبوبة لأجل أن يستفرغ الهواء،
فيه ضغط،
لا
تبع الهواء، ثم بعد ذلك في نفس الوقت يسدها ويمكن في شيء أشياء لها طبعا. ها؟ عادة يا بحاجة يسدها فتكون متفرغة وتمسك وتنطق هذا الدم، فإذا امتلأ الدم سقط سقط. هذا هو الحجم، هذه هي طريقة الحجامة فيما سقط. أما الآن فلها طرق أخرى، لكن شيخ الإسلام يقول إن الحاجم إذا استعمل هذه المحاجم القديمة أفضل، وأما إذا حجم بغير هذه الوسيلة فإنه لا يفضل، لا يفضل، لأن نعلم أن الشرع له حكم فيما الطيب غير الحجامة، خروج الدم غير الحجامة كخروج الدم بالعملية أو خروج الدم بالرعاة أو خروج الدم بالفص، هل يفطر أو لا يفطر؟ أما المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنه لا يفطر، لا يفطر اقتصارا على مورد النقص وهو الحجامة. فالإنسان إذا فقد العرق ولو خرج منه كثير من الدم لا يفطر به، وكذلك أيضا لو أن الإنسان حاول أن يخرج الدم من أنفه حتى خرج دم كثير فإنه لا يفطر به، وكذلك لو أجرى عملية فواصير أو غيره مما يخرج به الدم الكثير فإنه لا يفطر بذلك على المشهور من المذهب. فاقتصار نمشي عليه على مورد النقص وهو الحجامة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية القياس هنا غير ممتنع، لأن العلة بالحجامة توجد في غيرها، فيرى رحمه الله أن الفص والعملية التي يأخذ بها دم كثير وما أشبهه ملحق بإيش؟ بالحجامة، فيفصل عند شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا فالتشديد الذي الآن الناس يتوقعونه جدا، حتى أن الواحد يوجع ضرسه ويؤلمه ولا يبلغ، يقول أخاف يظهر دم إذا صار صائم. وكذلك بعض الناس إذا أرعف أنفه يحس أنه يفصل، وبعض الناس لو يحس جلده ويطلع دم بسيط جدا يلا يشاف قال هذا يفصل. هذا التشديد حتى عند الفقهاء ما يرونه، لا يرون ذلك أبدا. فالحاصل أن خروج الدم بالحجامة مفصل، وخروج الدم بغير الحجامة موضع خلاف أيضا عند القائلين بالتفصيل بالحجامة، ولكن الذي يظهر أنه كالحجامة، لأن المعنى الذي من أجله أفضل المحجوم يوجد في المقصود أيضا وفي الذي أجري له العملية. طيب السابع، نعم لا ما يفضل، نعم ها شلون لو أغمي عليه ما يضر، إذا أغمي على الإنسان بعض النهار ما يضر، إذا أغمي عليه جميع النهار بعض العلماء يقول يقصد الصوم وبعضهم يقول ما يضر، ما يضر هذا لأنه ليس بمعنى الأكل والشرب. نعم ها حكم الاحتجاب في نهار رمضان لا يجوز إذا قلنا بأنه مفطر إلا إذا دعت الحاجة إليه، فإنه يحتجم ويأكل ويشرب، وإذا قلنا أنه غير مفصل فلا بأس به، لكن توقفه أولى احتياطا. خروج دم الحيض والنفاس هذا هو السابع، فمتى خرج دم الحيض والنفاس فهو مفصل سواء كان قليلا أو كثيرا. وبهذا نعرف أهمية معرفة أحكام الحيض. أما نقول بعض طلبة العلم الحيض للنساء ونحن ملزومين نعرف أحكامه، فهذا ليس بصحيح، لأن الحيض يترتب عليه أحكام كثيرة في العبادات وغير العبادات، ولهذا يجب أن الإنسان يعرف. إذا خرج دم الحيض والنفاس فهو مفطر، ودم الحيض كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام معروف تعرفه النساء، الصفرة والقدرة بعد الصفرة هل تعتبر حيضا؟ ما تعتبر حيضا، فلو خرجت من المرأة وهي قائمة
فقومها صحيح ولا فطر بذلك. هذه سبعة مفطرات. لا أعلم شيئا من المفطرات يدل عليه الدليل سوى هذه. ولهذا حصلناها لكم. شروط الفطر بهذه المفطرات ثلاثة. الشرط الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث الاختيار. فلا يفطر الإنسان بهذه المفطرات إلا بشروط ثلاثة. انتبه: أن يكون عالما، ذاكرا، مختارا. عالما بأي شيء؟ عالما بالحال وبالحكم. عالما بالحال وبالحكم. ذاكرا كذلك، ذاكرا للصوم وللحكم، ذاكرا للصوم وللحكم. مختارا يعني لا مكره، يعني يقع الشيء منه باختياره. هذه الشروط الثلاثة. أنا بأسف الوجهة التي أبيعك أخرى ناو نستمر في الدار سؤالة نعم أول قطع ما يفضل؟ لا يفضل. يقول إذا انتقل الحيض ولم يخرج، يعني حست المرأة بالحيض أنه انتقل لكن ما خرج، فلا عبرة به، لأن العبرة بالحيض وكذلك أيضا بالمني وكذلك بالريح وكذلك بالبول، العبرة بخروجه، العبرة بخروجه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم لما سألته عن المرأة ترى في منامها من الرجل هل تغتسل؟ قال نعم، لكن إذا هي رأت الماء. ما قال إذا هي حست به، إذا هي رأت. طيب عند النساء يقول إن المرأة إذا حارت ترى خلاص أكلت من الوقت. يقول إن المرأة إذا حارت قبل تصلي المغرب يجب عليها الطهارة، صحيح؟ إذا حارت قبل أن تصلي المغرب فسد يومها.
وهي الصلاة؟
نعم.
هي
نعم. صحيح ولا لا؟ ليس صحيح. حتى لو قلت أنها أفطرت، أنها حارت بعد غروب الشمس بلحظة، فإنها لا تفطر بذلك. ولو أحست به، لو أحست به داخل فرجها مثلا تحس به، ولكن ما خرج إلا بعد غروب الشمس فإنها لا تفطر بذلك، لأن العبرة بخروجه. ولهذا أظن التعبير عندكم خروج دم الحيض والنفاس. طيب النفاس، دم النفاس متى يكون نفاسا؟ مع علامة الطلق. إذا وجد دم مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة، لكن بشرط أن يكون لها علامة على الوضع وهو الطلق. أما إذا ما كان في خلق فإنها لا ليس بحيث ما تغرر النفاق. لا، إذا كان لفظ عامة السواق الجديد هذا نعم لفظ عامة لا يكتره
لا تغصب عليه
ما أظن يتغصب عليه.
يروح عدام الصواب
لعلي يغصب الأسكار غين العدام هذا طعم الأرض. إذا تعني للصواب مدة يروح طعم، لكن لدام جديد يصل له فاضي. المهم أنه يجب عليه أن يدخل. ريح الفطر والأما على من تبقى الجيبة. نعم هذا رأي رقبي ما عندنا ما صحيح.
نعم إذا وصل إلى حالة يخشى عليه من الهلاك أو الضرر أبحنا له الفطر. أما أن نقول أفطر من الآن ما حالك؟ نقول صومه، نقول صومه، وإذا وصلت في صيامكم إلى حد يخشى عليكم من الضرر قلنا لكم أفطر. إذا الفرق بين أن نقول لا تصوم وبين أن نقول صوم وإذا دعت الضرورة فأفطر، بين الفرق قل لا، الأول يصوم تواطن على عدم الصيام ولا يهتم به كثيرا، لكن الثاني إذا قلنا صوم وإن وجدت ضررا فأفطر تجده يشحب صومه، إذا قام ما راح يفطر إلا إذا شاف ضرر لا بد من أن يفطر معه. إيه فبينهما فرق. ولو قلنا بأن العمل الشاق فأفطر كان قلنا للي يولون أنه خبيت في أيام الفيض نعم فأفطر لأنه يعني مشقة إذا يبقى مثلا نحر وصرعها وسموم شمس نعم مشكلة. بعض الناس الله يجيهم يتوسعون في هذه الأشياء بعض لما حتى أنا وجدت في مجلة تصل من اسم مجلة الأزهر وجدتها قديما قبل ينصر أبو رقيبة هائع مفتين علماء نصر بهذا وقايين صاحب الأعمال دل الأعمال يجوز ذلك، فلإني رأيته قبل هذا في كتاب الفروع اللي بمبدأ عن بعض أهل العلم، لكننا لا نسلم هذا الشيء لأن الله ما أباح الفطر إلا في حال المرض نعم والسفر، وهو يعلم أن هناك أمان شاقة أو في حال الدفاع عن الإسلام والمسلمين في الجهاد في سبيل الله إذا تقوى به.